قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قرأناه، قال حدثني أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن صرح، وحرملة هو ابن يحيى التجيبي المصري صاحب الشافعي، وعمرو بن سواد العامري. قال أبو الطاهر حدثنا، وقال آخران أخبرنا ابن وهب، ما اسم ابن وهب؟ إنه عبد الله بن وهب المصري إمام كنية أبو محمد. قال أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي الإمام الكبير ثقة من أثبت الناس في الزهري، وربما أخطأ قليلا، عن ابن شهاب. ما اسم ابن شهاب؟
محمد بن مسلم.
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله. أيهما أقوى، الزهري ولا ابن شهاب؟
هو
واحد.
قال الحافظ ابن حجر متفق على جلالته.
نعم، قال الحافظ ابن حجر متفق على جلالته. نعم، ويريد أن يرد على الشيعة الذين طعنوا على الزهري. قال أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. هذا الحديث في الجملة فيه فضيلة عظيمة للجمعة، وفيه فضيلة كبيرة لمن بكر بصلاة الجمعة، فكل من تقدم كان الفضل له أكثر. إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة، نؤمن بذلك، فأن الملائكة أجسام خلقها الله من نور وكلفها بأعمال وهي تقوم به، فلا تعصي الله عز وجل في شيء من أمره جل ذكره، وأعطاهم الله عز وجل من القدرة ما لم يعط البشر، فالملائكة قويون أعطاهم الله قوة وقدرة على الأعمال. طيب، فيه أيضا فضل المساجد، دل على أن الملائكة انظر تحضر أبواب المساجد يوم الجمعة، فهذا يدل على فضل المساجد. طيب، يكتبون الأول فالأول، فيه التحريض على التبكير، تحريض على التبكير للجمعة، الذين يقيمون الجمع في وسط الشوارع ويتركون المساجد هؤلاء خالفوا الكتاب والسنة، وما يدرى من أين جاءوا بهذه الضلالات. قال قوله: فإذا جلس الإمام أي على المنبر، صعد على المنبر بدأ المؤذن يؤذن خلاص طوت الملائكة الصحف التي فيها تسجيل الأول فالأول، وجاءوا يستمعون الذكر، يستمعون الذكر دليل على أن خطبة الجمعة يعني ذكر، فينبغي أن تكون الخطبة مركزة على ما ينفع المسلمين من ذكر آيات وأحاديث وأمر ونهي وما فيه منفعة، لا تكون هذه الخطبة هي قصص باطلة أو فيها أخبار سياسية من أولها إلى آخرها، هذا ليس من الذكر المطلوب. طيب، فبعض الخطباء هداهم الله يشغل نفسه بكثرة قراءة المجلات والجرائد، إذا كان هناك أمر ضروري ينبه عليه مع الماشي لا بأس، أمر ينفع المسلمين، تحذير من فتن، تحذير من يعني أمور لا حرج، أما أن يجعل خطبته سياسية فقط تخدم حزبا أو تخدم طائفة أو تخدم نظاما فقط ما ينبغي لهذا الخطيب أن يفعل. ألا يستحي من الملائكة التي تحضر مجلسه؟ ربما الملائكة تتركه، صحيح أن الملائكة لا يعصون الله ما أمره، على المأمور يستحي الشخص من الله ثم من ملائكته ثم من المستمعين، يأتي لهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، يأمرهم بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم. ثم ذكر فضل التبكير ومثل المهجر أي المبكر، هجر بكر. طيب، والهاجرة قد يرد بها الظهيرة، لكن المراد به هنا والله أعلم التهجير التبكير. قال الحافظ النووي: قال الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة وغيرهم: التهجير التبكير، ومنه الحديث: لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، أي التبكير إلى كل صلاة، يعني تسبق الناس، تسبق الناس إلى الخير. الناس صح لو كان هناك أمر دنيوي يحاول يسبق الناس إليه، لو في مؤسسة تجارية أرز أو بر أو سيارات أو معرض تجاري يقول من تقدم في أول السرة في أول الوقت نعطيه تخفيض 1000 ريال، وهكذا كل من بكر زي نقصنا له في الزمن، فتجدهم يستبقون إلى ذلك المتجر طمعا في المال. فينبغي سلمكم الله أن يجتهد في أمر الآخرة أشد، فإن كان الأمر الدنيا والمباح يجوز أنك تعمل ما في مانع، لكن الشخص كما سمعت يحاول أن يثابر إلى الخير. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، أن يتقرب إلى الله بنحرها، كأن يهدي للحج أو يهدي إلى البيت العتيق أو يضحي أو يتصدق بهذه الناقة. انظر، هذا شيء عظيم في فضل صدقة اللحم أو التقرب إلى الله بالهدي. ثم كالذي يهدي البقرة، دليل على أن نحر الإبل في الهدي أفضل من البقر، والبقر أفضل من الكبش، هذا في حق الواحد، هذا في حق الواحد، لأن الناقة نفعها للفقراء أكثر من الكبش وأكثر من البقر، فلحمها أكثر فيصير الأجر والثواب أكبر، وأيضا ثمنها ودمها يهراق أكثر. طيب، ثم كالذي يهدي الكبش والمعز كذلك، أيهما أفضل في التقرب بالكبش أم بالمعز؟ كبش، كبش أفضل من المعز، نعم، إلا أن يكون المعز مثلا أطيب من ناحية أنه عظيم الجسم يعني فتي والضأن صار كبير السن ضعيفا رديئا، فشيء ثاني، ولا الجملة في الجملة أن لحم الكبش أفضل من لحم المعز. قوله ثم كالذي يهدي الدجاجة أي يتصدق بها للعلاء، أن أجره أقل ممن يهدي الكبش. ثم كالذي يهدي البيضة، هل يجوز أن يذبح في الهدي الدجاج يا سليمان؟ هل مذهب ابن حزم مذهبك إصلاح؟ مذهب الجماهير من العلماء أن الدجاج لا يضحى بها فلا يهدى بها من بهيمة الأنعام، من ضحايا والهدايا تكون من بهيمة الأنعام، لأن قوله أيضا ثم كالذي يهدي البيضة، فما أحد يهدي البيضة، إنما هذا كالذي يعني يتقرب إلى الله البيضة فأجره أقل. لا إله إلا الله. نعم، حزم استدل المستيسر من الهد، لا بأس، لكن يقال هل تقرب أحد الصحابة في دجاجة؟ كان بعضهم فقيرا عنده معز ولا عنده طعن. قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى وعمر الناقد، عمر بن من؟ محمد، عمر بن محمد بن بكير الناقد، وبكر عن سفيان، هو ابن عيينة عرف بشيخه وتلميذه، عن الزهري، ومحمد بن مسلم عن سعيد وابن المسيب الإمام الجليل أبو محمد المخزومي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ورجاء الثقفي، قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل، سهيل بن ابي صالح، ما اسم ابيه؟ نعم، ما اسم ابيه؟ ذكوان السمان، كنية أبيه أبو صالح، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب الجنة ملك، من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول. هذا رد على الفلاسفة الذين يقولون الملائكة هي قوى خيرية كامنة في البدن، هذا رد عليهم. فالملائكة لهم أعمال خارجية يقومون بها. قال: مثل الجزور، مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، يعني مثل الحديث الأول. الجزور هو الإبل الجمل. قال: فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضر الذكرى. قال رحمه الله: حدثنا أمية بن مسطاه، هو ثقة. قال: حدثنا يزيد يعني بن زريع البصري، ثقة ثبت حافظ. قال: حدثنا روح، هو ابن عبادة، ويحتمل أن يكون ابن القاسم إنه رفيع طبقة هنا. قال: عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. ذكر الغسل من طريق سهيل، سيأتي ذكر الوضوء فقط. هو الأعمش أقوى من سهيل. الله أعلم من ذكر في هذا الحديث عن الغسل أم الوضوء. الظاهر الوضوء أقرب لقوة الأعمش. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. فيه فضيلة، فضيلة الغسل يوم الجمعة، فضيلة الوضوء، فضيلة أيضا الاستماع والتبكير. طيب، فضيلة الصلاة قبل صلاة الجمعة، الشخص يستغل الصلاة. بعض العامة يبكر ولكن ما يقرأ القرآن، إما كسلا وإما ما يقدر على القراءة، فيصلي ركعتين ويجلس مع صاحبه يتحدث ربما ساعة ساعتين وهو ما زال يتحدث على أمر الدنيا وكذا وصنعه، فيضيع عليه وقت ثمين. فلو أنه سبح وذكر وهلل أو قام يصلي حتى يتعب، صلي بارك الله فيكم ما تيسر له من النافلة 10 ركعات 20 ركعة فهو على ربح كبير، لأنه ليس هناك تحديد لصلاة في الصلاة قبل الجمعة يصلي ما تيسر، كثرت الصلاة أم قلت؟ وكلما كثرت كان الثواب أكثر. فإذا بدأ الإمام يعني أو جلس الإمام على المنبر للخطبة يختصر صلاة، صلي يعني صلاة قصيرة، فإذا أذن المؤذن عند ذلك يردد الأذان. طيب، فيه وجوب الاستماع، إذا كنت حاضرا الخطبة يجب عليك أن تستمع وأن تنصت، فلا تتكلم ولا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر. فإذا كنت كذلك وصليت مع الإمام بإخلاص يغفر لك الذنوب المتقدمة في الأسبوع. طيب، إلا الكبائر تحتاج من الشخص إلى توبة، كما جاء في الحديث الآخر الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، أو الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. إذا اجتنبت الكبائر، بعض المغفلين قال أنا أصلي الجمعة خلاص كفارة ما بينهم، نقول له ترك الصلاة كبيرة فما في مغفرة لهذا الذنب العظيم الذي هو ترك الصلاة أسبوعا، فيجب عليه أن يقبل على الله بصدق ويتوب ويصلي الصلوات في أوقاتها. في تحريم مس الحصى حال الخطبة، حال الخطبة إذا كان الإمام يتكلم فليس لك أن تبقى تأخذ العود من الأرض تقلب الحصى وما في معناه يتبعه. لو عندك ريحان لا تبقى توزعه ولا تبقى تضعه في الأرض تشمه تضعه في الأرض تشمه، هذا غلط. أو عندك مسجل ما تبقى تقلب الشريط أو تصلي على الجهاز، فهذا فيه معنى مس الحصى، فلا تشتغل بهذه الأمور. طيب، بل استمع وأنصت، استمع وأنصت ولا تمس الحصى. بعض الأحيان الأولاد، نعم، صغر الإنسان الصغير الذي ما يفهم أنصح بتركه في البيت ولا يأتي به للجمعة إلا للضرورة. طيب، لأن الولد الصغير قد يتكلم ويزعج ويحتاج بعض الأحيان ربما الحمام أو يحتاج أو يريد أمه، فيبقى يصطرخ ويزعجنا يزعج أباه ويزعج الناس، فمثل هذا يترك في البيت إلا إذا كان الشخص مسافرا أو لضرورة لا بأس. الله المستعان. بعض الآباء قد يأتي بالولد ويقول الولد اسكت، غلط هذا، أو هو يبكي ويضع يده على فيه، هذا أيضا غلط. الله المستعان. إذا كان الشخص يتكلم أو يعمل شيئا مخالفا فيكفي أنك تشير إليه إشارة، نعم لا أشير إليه إشارة، بل إشارة ليست بكلام ولا مس حصى يجوز لك. إذا سكت الإمام وأصلحت المسجل لا حرج عليه، أو أخذت حاجتك. بعضهم يشتاك في الخطبة، غلط، ما يحتاج تشتاك. السواك وقت الصلاة مش وقت الخطبة. إذا أراد أن يدفع النعاس له أن يتحول، له أن يتحول من مكان يتأخر قدم، كان مثلا متربعا ممكن يجلس القرفصاء أو يجلس يعني كما يجلس في التشهد، حاول يتحرك لا حرج عليه. بعض الأحيان قد يأتيك النعاس صح وتصرفه بهذه الحركة. وإذا كان الخطيب يعني في الحلقة غالبا يأتي بالفوائد ويأتي بالشحذ النفوس ما تنعس، لكن بعض الأحيان قد يحصل الإنسان لرهق أو سهر أعمال كان عملها في النهار فيأتي ربما النعاس. الشيطان يزيد ساعد وقت الذكر يأتيك النوم، هذا من الشيطان. وقت الكلام بين الناس ما يأتي النوم، أو ترجع تنام ما يأتي، ربما تبقى تتطلب النوم ساعة فما تجده. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلي في نفسك. إذا سمعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره يكفي أنك تصلي عليه في نفسك. وإذا دعا الإمام تؤمن في نفسك. الكلام بين الخطبتين جائز، لكن الأحسن عدم، من باب لا يتعلم الناس الصجة والشوشرة. استغفر في نفسه، اذكر الله في نفسه لحظة، أو بذكر اسمع نفسه، أو إذا أراد أن يقول يا فلان لا تتكلم أو لا تتحرك لا بأس، بين الخطبتين أو عند السكوت. قوله قال رس النووي رحمه الله قوله فاستمع وأنصت، هما شيئان متمايزان وقد يجتمعان، فالاستماع الإصغاء والإنصات السكوت. ولهذا قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن الشخص قد يستمع ويتكلم. بعض الأحيان أنت تسمع كلام وتتكلم مع شخص. طيب، قد تتكلم ولا تسمع، تبقى مشغولا بنفسك. لهذا قال فاستمعوا وأنصتوا، يكون النفع أبلغ أكثر على الاستماع، تنتفع بنفسك والإنصات كذلك، ما تشغل نفسك ولا تشغل غيرك في الإنصات والسكوت. ففي مصالح آداب الجمعة، هذا من آداب إتيان الجمعة ومن آداب مجالس الذكر، عدم الإزعاج للآخرين. الشخص إذا أراد أن يستفيد يحاول في مجالس الذكر لا يتكلم فيشغل نفسه ويشغل غيره، بل يستمع وينصت. لكن لو ذكر الله في نفسه لا حرج في مجالس الذكر، أما يوم الجمعة لا، يذكر يصمت. إذا عطس شخص لا تشمته والإمام يخطب، فلو حمد الله ما تشمته، وإذا رد السلام لا ترد عليه ما دام الإمام يخطب. بعضهم عامة فأتي يقول السلام عليكم، خاصة إذا كان عرفك وربما جلس إلى جوارك ويريد أن يصافحك، فبعضهم يصافح الخطيب يخطب، هذا من الأغلاط. هذا من الأغلاط بارك الله فيك. الله المستعان. فلا ينبغي للشخص أن يفعل مثل هذه المخالفات. إذا عطس يحمد الله في نفسه. أتكلم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو بكر: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد، هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، سمى بجعفر الصادق، وأبوه محمد الباقر. عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا، نواضح الإبل التي يرفع بها الماء من البئر، فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. فهذا هو الصحيح، أن وقت الجمعة يبدأ من عند الزوال، فصلاة الجمعة تكون بعد الزوال وجوبا، هذا هو القول الراجح. لكن لو صلى شخص أو قوم على القول الآخر قبل الزوال صحت صلاتهم ما دام أنهم معتمدين على فتوى من أهل العلم. دليل على أن أيضا أن الجمعة يبكر بها أعظم من الظهر، يبكر بها في أول وقتها، في أول وقت الظهر عند زوال الشمس. لو خطب قبل الزوال لا شيء عليه، لكن إيقاع الصلاة يكون بعد الزوال ضروري. نعم. إن شاء الله ما في بس. هذه الأحاديث فيها خصوصيات الجمعة هكذا، لا يشاركها يعني الأيام الأخرى أو الذكر الآخر. خطة الجمعة تختلف عن خطة العيد، استماع خطة العيد مستحب، استماع خطبة الجمعة واجب، خطبة لازمة يوم الجمعة للعيد مستحبة عند الجماهير. والجمعة صحيح أن لها خطبتان، إن لها خطبتين، والعيد على القول الأقرب خطبة واحدة، ولو خطب خطبتين لا بأس. نعم. يعني تسجيل الأول في الأول في خاص بالجمعة. نعم. المجالس ما ذكر هذا، مجالس الذكر تحضر الملائكة وتحف المجالس الذكرية هكذا مبارك. نعم. ذكر وابتكر وغسل واغتسل ودنا من الإمام واستمع وأنصت. هذا الألباني فيما أذكر يحسنه.